الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. هكذا وصى الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين، وهكذا كان منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل وفي دعوة أقوامهم بالأخص. لذلك أيها الأحبة، انظروا إلى دعوة الأنبياء والمرسلين كيف كانت. أولا، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الأصل ما بعثوا إلا إلى أقوامهم وإلى عشيرتهم، ولذلك لاحظوا: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهكذا. فنجد أن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا أيها الأحبة قد بعثوا في أقوامهم، في أقاربهم، في عشيرتهم، في الناس الذين هم أدنى الناس منهم وإليهم، لكي ينذروهم ولكي يبلغوهم رسالة الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الأحبة إلى نوح عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام أحبتي في الله كان من أشد الناس دعوة للأقارب الأباعد والأقارب الأدنون، أو الأقارب الذين يكونون قريبين منه جدا. نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، دعا عليه الصلاة والسلام قومه جميعا، ولذلك كان هنالك ممن لم يؤمن بدعوته ابنه. فنوح عليه الصلاة والسلام حرص أشد الحرص على أن يؤمن ابنه بدعوته، ولذلك انظروا أيها الأحبة، حينما أمر الله عز وجل نوح أن يمشي في هذه السفينة وقال اركبوا فيها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، اركب مع هؤلاء الهداة، اركب مع هؤلاء الدعاء، اركب يا بني مع الذين آمنوا بي واتبعوا رسالة الإسلام، اركب معنا، اركب في سفينة الإسلام ولا تكن مع الكافرين. شوفوا يا إخوان الحرص الشديد جدا، ذلك الابن العاق لوالده ولدين الإسلام قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هكذا يا إخوة نظرة أهل الكفر والفجور، أسباب مادية، أسباب دنيوية، يظنون أنها تحول بينهم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد ذلك مطلقا. قال نوح عليه الصلاة والسلام الذي آمن بالله عز وجل، قال يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما في أحد يعصم الله عز وجل في هذا اليوم إلا من رحمه، ومن يرحمه سبحانه وتعالى هو المؤمن. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال العلماء: لو أن الموج لم يحل بينهما لكان نوح عليه الصلاة والسلام يدعو ابنه لكي يستنقذه من النار ولكي يستنقذه من العذاب الدنيوي فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. انظر يا إخوان إلى حرص نوح عليه الصلاة والسلام. قال: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أعطاه الله عز وجل مسألة الولاء لمن يكون والبراء ممن يكون. قال الله عز وجل: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، الذي لا يؤمن بك ليس من أهلك. ولذلك أيها الأحبة، انظروا إلى نوح عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو أقاربه الأباعد ويدعو أقاربه الذين يكونون أقرب الناس إليه، دعا زوجته ولكن زوجته قد خانته، والخيانة هنا بمعنى أنها لم تؤمن برسالة الإسلام ولم تؤمن بهذا الدين العظيم فخانت هذا الدين. ولذلك هذا يدل على أن الداعية قد يستنفذ قصارى جهده في الدعوة إلى الله عز وجل مع أقاربه وبالذات، لكن أيها الأحبة إنك لا تهدي من أحببت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا، يعني حاول مع عمه أبو طالب أن يدخله في الإسلام حتى قبل سكرات الموت، ويا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أشفع لك بها عند الله، فمات عمه أبو طالب على ملة عبد المطلب. الآن حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبو طالب، خصوصا حينما ناصره فقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي يا محمد من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذا أيها الأحبة دلالة على أن الداعي حينما يستنفذ قصارى جهده في الدعوة إلى الله وفي دعوة أقاربه وعشيرته وقبيلته، فماذا يفعل بعد ذلك إذا انتكس والعياذ بالله ابنه، أو انتكست زوجته، أو لم يدخل في هذا الدين كما يريد الله سبحانه وتعالى؟ لذلك أيها الأحبة أنا أنبه عموم الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات على ألا يسخر أحد من داعية إلى الله عز وجل عرف عنه الصدق والصلاح في الدعوة إلى الله، سواء في دعوة الأباعد وفي دعوة الأقارب، يعني وفي دعوة أولاده. لا يوجد أحد أيها الأحبة يحب أن يدعو غيره وينسى أولاده، وإن كان هنالك قد حصل فهذا نذر يسير، فالأصل أن الداعي إلى الله عز وجل حريص على أولاده، لأنه كذلك أيها الأحبة سيحرص على سمعته. الناس كلها ستقول ابن فلان، زوجة فلان، بنت فلان، فحينما يحرص الداعي إلى الله عز وجل على دعوة أقاربه ثم لا يريد الله عز وجل ذلك ويقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا، ليس على الداعي إلا التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم فعل مع والده، كم فعل مع والده، حاول بقصارى جهده أن يدخل والده في هذا الدين، وأن يدعوه إلى رب العالمين، وأن يبين له السبيل الحق، وأن يدعوه إلى هذا الدين. وكلما أتى عنده قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وخاف على والده من عذاب النار، ومع ذلك والده آزر لم يؤمن برسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان من الكافرين والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهذا يدل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاول قدر الإمكان في دعوة أقاربه وفي دعوة والده، ولكن والده والعياذ بالله أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهكذا كان جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. انظروا أيها الأحبة إلى هذا النبي الذي جمع بنيه، قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا الحرص الشديد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أولاده أن تكونوا على هذا الدين، الحرص على دعوة الأقارب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك في الآية التي تليها أيها الأحبة فيها دلالة على حرص الأنبياء في دعوة أقاربهم بالذات وفي أولادهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. انظروا يا إخواني إلى حرص يعقوب على هداية أولاده، وإلى أنه يريد أن يتعاهدهم بالدعوة إلى الله عز وجل حتى حينما حضره الموت. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فاطمأن قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الأحبة هكذا كانت سنة الأنبياء، وهكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إسماعيل عليه الصلاة والسلام انظروا كيف وصفه الله عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، يعني كان يأمر أولاده وأهله بالصلاة ويأمرهم بالزكاة، كل ذلك حرصا من ذلك النبي على دعوة أقاربه عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يا أيها الأحبة في الله حينما الله عز وجل أنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم انصاع لهذا الأمر وقام لله عز وجل يدعو، كما ثبت ذلك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني مر بن كعب اشتروا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال لعمه عباس بن عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من الأباعد إلى الأقارب، يعني يبدأ بقريش ثم يبدأ بكعب بن لؤي ثم مر بن كعب ثم بني عبد مناف ثم عم العباس ثم عمة صفية ثم ابنة فاطمة، يبدأ من الأقارب الأباعد إلى الأقارب الذين هم يكونون أدنون منه. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان حريصا جدا على دعوة أقاربه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها. وهذا يدل على جواز صلة الرحم حتى ولو كانت الرحم كافرة أو ليست مسلمة. يعني لو لم تؤمنوا بالله عز وجل ولو لم تؤمنوا برسالة الإسلام فإنني سأصلكم، حتى يكون في ذلك ولو على الأقل نوع من الصلة والربط بيني وبينكم، لعل الله عز وجل أن يهديكم سواء السبيل. أبو لهب أيها الأحبة عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. حينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من صف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا جميعا: والله ما نعلم عنك كذبا، ما أنت إلا الصادق الأمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا. مباشرة كفر أبو لهب والعياذ بالله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. لذلك أيها الأحبة، حينما الله عز وجل يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من المناسب أن يدعو الرسول الأباعد ويترك أقاربه. لذلك حري بالداعي إلى الله أن يحرص على دعوة أقاربه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أحبتي في الله إلى دعوة أقاربنا وإلى البيان لهم. ادعوهم أيها الأحبة سرا وجهرا، ادعوهم في الليل والنهار، ادعوهم برسائل خاصة، استخدم الجوال في رسائلك لأقاربك، حاول أن تجلس مع كل قريب منك أيها الأخ الداعية إلى الله عز وجل الذي تصول وتجوب الآفاق وتدعو إلى الله عز وجل الأباعد. انظر إلى أقاربك، لا تكن كالشجرة تضلل أولاد غيرها وتنسى أحيانا أولادها وتضليلهم. حاول أن تدعو أقاربك، لأن إنذار الأقارب في الحقيقة هو الأصل. فالأقربون أولى بالمعروف. طبعا الأقربون أولى بالمعروف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كلمة صحيحة. والله عز وجل قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذلك أيها الأحبة، كل الأنبياء كانوا يقولوا إذ قال لقومهم: يا قومي. وهكذا حرص شديد منهم على إنذار الناس وعلى تبيين الناس لدين الله سبحانه وتعالى. نوح عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة وقد جمع أولاده قال: إني موصيكم بوصية وقاصرها، أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، فأما اللتان أوصيكم بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله. أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما، ولو كانتا في كفة وزنتهما. وأوصيكما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق. وأما اللتان أنهاكم عنهما فيحتجب الله عز وجل منهما، وصالح خلقه أنهاكم عن الشرك والكبر. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل الحديث، منهم ابن كثير والمنذري وأحمد شاكر والألباني وغيرهم من أهل العلم. فهذا أيها الأحبة يدل على أن نوح قبل أن يتوفى ويموت عليه الصلاة والسلام جمع أولاده وحاول أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينذرهم. ولذلك أيها الأحبة، أوصي نفسي وإياكم بإنذار الأقارب وبتبيين الدين للأقارب وبدعوتهم، عل الله عز وجل أن يوفقهم. ولذلك وأنذر عشيرتك الأقربين. ابن حجر رحمه الله يقول: والسر في الأمر بإنذار الأقربين أمران: الأول الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الإقناع. بمعنى أنك إذا دعوت الأباعد ممكن يأتي بعض الناس يقول لك: لماذا لا تدعو أقاربك؟ فأنت تدعو في البداية الأقارب حتى لا يتحجج الأباعد أنك لم تدعو الأقارب وقد دعوت الأباعد. الأمر الثاني أن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرحمة فيحابيهم ويجاملهم في الدعوة، بل إن التخويف فيه أمر مهم جدا. ولذلك نص على إنذارهم فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. يا إخوة، الإنذار فيه نوع كذلك من التخويف، يعني: يا أيها الأقارب اتقوا الله، آمنوا بالله، عليكم بدين الله. وهكذا فيه نوع من الإنذار وفيه نوع من التخويف، هكذا بيّن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وأختم أيها الأحبة فأقول: لو أن الأقارب لم يؤمنوا بالرسول فإنه على الأقل سيكون هنالك من الأقارب من ينصر هذا الرسول. إذا الأقارب لم يكونوا قد اتفقوا مع دعوتك أيها الداعي إلى الله الذي كنت فعلا انتهجت منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، وعلموا منك أنك صادق وأنك ناصح وأنك أمين وأنك مصلح، فلو لم يؤمنوا بالدعوة التي دعوت بها فإنهم لربما يحوطوك وينصحوك وينصروك ويمنعوك كما فعل أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما فعل بنو هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تتذكرون أيها الأحبة حينما حاصر كفار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حاصروا معه بنو هاشم في شعب أبي طالب. بنو هاشم مع أن كثير منهم كفار يا إخوة، وكثير منهم كان يعني لا يأكل في ذلك الحصار لمدة 3 سنوات إلا الشيء القليل النزر اليسير، حتى أنهم كانوا يأخذون أحيانا الجلد الميتة فلربما يمصونه، لأنهم وصلوا إلى درجة شديدة من الجوع والحصار الاقتصادي. ومع ذلك ما قالوا سنترك محمد وسنكون مع أولئك، وإنما ناصروا محمد، ناصروه نصرة عصبية أو قومية، فهذه النصرة ولو كانت فإنها نصرة منهم لدين الإسلام ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كفار قريش حينما حاصروا بنو هاشم اتفقوا على أنهم لا يبايعوهم وألا يتزوجوا منهم وألا يعاملونهم حتى يدفعوا محمدا فيقتلونه، ولم يفعل ذلك بنو هاشم، مع أنه كما قلت لكم هنالك من بني هاشم لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك نصروه ونصحوه. ولذلك أقول لأخي الداعية، إن لم يؤمن قومك وقرابتك بك فعليك أن تصلهم، علهم يكونوا في يوم من الأيام على الأقل أنصارا لدعوتك، يحموك يمنعوك ينصروك. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يقيض لدينه ناصرا، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للهدى ودين الحق. هذا وبالله التوفيق، وإلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.